بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله أولئك أي المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم، مأواهم جهنم أي مصيرهم ومآلهم يوم القيامة، ولا يجدون عنها محيصا أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص. ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة، فقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا، خالدين فيها أبدا أي بلا زوال ولا انتقال، وعد الله حقا أي هذا وعد من الله، ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة، ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وهو قوله حقا. ثم قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا أي لا أحد أصدق منه قولا وخبرا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، الآية. ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان، وكذا روي عن السدي ومسروق والضحاك وأبي صالح وغيرهم، وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: تخاصم أهل الأديان، فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب، ونبينا خير الأنبياء، وقال أهل الإنجيل مثل ذلك، وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام، وكتابنا نسخ كل كتاب، ونبينا خاتم النبيين، وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا. فقضى الله بينهم وقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله ليس بأمانيكم، هذه الآثار التي ذكرها أثر قتادة في سبب النزول، تعرفون أن مثل أسباب النزول إذا جاءت بهذه الطرق يعني عن مثل التابعين فإنها تكون من قبيل المراسيل، والمرسل نوع من الضعيف، ورواية العوفي عن ابن عباس أيضا تعرفون أنه من الطرق الضعيفة، ولو صح ذلك لكان بينا بأن قوله ليس بأمانيكم يعني أماني المسلمين، ولذلك لم يتفق أهل العلم على أن هذا هو المعنى لهذه الآية. فأبو جعفر بن جرير رحمه الله يربط هذه الآية بما قبلها، فالشيطان قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وهم أتباعه وأولياؤه من أهل الإشراك، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. فهذا كما سبق في البحيرة والوصيلة والسائبة الذي كان يفعله المشركون، ولذلك فإنه يرى أن هذه الآية في مشركي قريش، ليس بأمانيكم، يعني المشركين من قريش، ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يقول فيحتج على هذا بأنه لم يرد ذكر أماني للمسلمين، وإنما ذكرت أماني الشيطان، لأضلنهم ولا أمنينهم إلى آخر ما ذكر. وعلى كل حال أماني أهل الكتاب ذكرها الله عز وجل في مواضع من القرآن، كقوله مثلا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأشبه ذلك من الأماني التي كانوا يتمنونها. وبالنسبة للعرب ورد قول الله عز وجل عنهم قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وأشبه ذلك مما يتمنونه. فالحاصل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، هكذا ذهب جماعة من أهل العلم من السلف والخلف. وعلى كل حال هذه الآية تقرر معنى، تقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فيدخل فيها كل من تمنى على الله الأماني من غير أن يكون له رصيد من العمل وما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، فإن ما عند الله لا ينال بالأماني. هذه الخلاصة، فيدخل فيها أماني أهل الإشراك من العرب، ويدخل فيها أيضا أماني المخاطبين عموما، كما يدل عليه ظاهر هذا الخطاب، كما تدل عليه تلك الروايات المراسيل والتي لا تخلو من ضعف كرواية العوفي عن ابن عباس. الله أعلم.
والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام. ولهذا قال بعده من يعمل سوءا يجزى به، كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. روى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن، فقال ما هي يا عائشة؟ قلت من يعمل سوءا يجزى به، فقال هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها. ورواه ابن جرير وأبو داود. روى سعيد بن منصور أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. وهكذا رواه أحمد عن سفيان بن عيينة ومسلم والترمذي والنسائي. وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. رواه ابن أبي حاتم. وقوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الآية لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد، إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك. ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة. شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، ولا مقدار النقير وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة، وهذا النقير وهما في نواة التمرة، وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة، والثلاثة في القرآن. ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا.
ومن أحسن دينا، هذا الاستفهام مضمن معنى النفي، يعني لا أحد أحسن دينا من أسلم وجهه لله. وإسلام الوجه لله هو انقياده وإذعانه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أن يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متبعا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراءون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم الآية.
يعني أن قوله من أحسن دينا يتضمن الإخلاص وهو محسن المتابعة، والآية التي قبلها ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن تضمنت الشرط الثالث مع الشرطين، الذي هو أن يكون على قاعدة الإيمان قاعدة صحيحة. فقوله هناك ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، العمل يكون صالحا إذا كان خالصا صوابا وهو مؤمن، هذا هو الشرط الثالث، وهو أن يكون على قاعدة صحيحة. يعني لو أنه أحد من عباد القبور مثلا أو من اليهود والنصارى جاء وصلى أو صام يوما كما شرع الله عز وجل، يريد بذلك وجه الله، لا يرائي، صام على السنة ولا يرائي، هل يقبل من هذا الصيام؟ يقبل هذا الصيام؟ ما يقبل. لماذا؟ وهو مخلص في هذا العمل، لأنه فقد الشرط الثالث وهو مؤمن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
واتبع ملة، ولهذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الآية.
أي نعم، هذا هو الشرط الثالث أيضا، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنف أصله الميل، يعني مائلا عن سائر الأديان إلى دين الإسلام، وقد سبق الكلام على هذا المعنى وقول أم الأحنف بن قيس، وقيل له الأحنف لحنف في رجله ويترقصه وهو صغير: والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله. فهذا أصل الحنف، ميل في القدم، كل واحدة تميل إلى الأخرى.
وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تاركا له عن بصيرة، ومقبل على الحق بكليته، لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد.
مائل عن الشرك، لماذا قال عن بصيرة أو قصدا؟ قد الإنسان لا يشتغل بالشرك ولكنه لا يرفع رأسا للدين الحق، مع أنك إذا دققت تأملت تجد أن هذا الإنسان يعبد هواه، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالمقصود أنه ذكر مثل هذا القيد باعتبار أن من الناس من لا يشرك بالله، لأنه لا يرفع رأسا للعبادة أصلا، لا لله ولا لغير الله، لكن يترك عبادة غير الله قصدا فيكون عابدا لله. وعلى كل حال فيه ما ذكرت، والله أعلم.
وقوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به، حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإذا انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه كما وصفه به في قوله وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الآية. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين الآية والآية بعدها. وروى البخاري عن عمرو بن ميمون قال إن معاذ رضي الله تعالى عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاها.
قال المحبة إذا اشتدت وتخللت شغاف القلب قيل لها خلة، قيل لها خلة، لم تترك أنها دخلت خلل القلب، لم تترك جزءا منه إلا دخلت فيه، يقال لها خلة. هذا في كلام العرب. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر مراتب المحبة وفي روضة المحبين، وهي التي ذكرها شارح الطحاوية، هو في الواقع نقلا عن ابن القيم. كل درجة من درجات المحبة للعرب لها تسمية لها، فأعلى ذلك الخلة.
ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال أما بعد أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه، وهو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله وكان الله بكل شيء محيطا، أي علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا تخفى عليه ذرة لما ترى آل الناظرين وما توارى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، قالت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها، فنزلت هذه الآية. وكذلك رواه مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية. قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت وقول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وأصله ثابت في الصحيحين. والمقصود أن
هذه الآية سبق الكلام على شيء مما يتعلق بها في أول السورة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذه الآية كما يدل عليه قول عائشة رضي الله عنها وهو من أحسن ما تفسر به هذه الآية وتلك، أن قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء أن المراد به وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب. ولذلك فإن قوله هنا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، قوله وما يتلى هنا على قول عائشة رضي الله عنها وهو الأرجح من أقوال المفسرين أن ذلك في محل رفع، أنه في محل رفع عطفا على لفظ الجلالة الفاعل، عطفا على الفاعل. كيف يكون المعنى بهذا الاعتبار؟ يكون المعنى هكذا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وأيضا إيش؟ ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، يعني من أين تتبينون أحكام النساء؟ الله يفتيكم في ذلك، وما تجدونه في الكتاب يفتيكم في ذلك. فقوله وما يتلى عليكم في الكتاب في معطوف على الفاعل فهو في محل رفع، من الذي يفتيكم؟ الله. وإيش أيضا؟ وما يتلى عليكم في شأن هؤلاء اليتيمات كقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث إلى آخره. هذا أحسن ما تفسر به والله أعلم، وهو أحسن من جعله مجرورا يكون هكذا بالجر عطفا على الضمير الهاء المجرور، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، يعني يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم، هذا فيه بعد، فإنما بينه الله عز وجل في كتابه مبين عن الأحكام، لا أن الله تبارك وتعالى يفتي الناس فيما نزل عليهم. أضف إلى ذلك إشكال من ناحية الإعراب، وإن كان قد يرد في اللغة وجاءت به بعض الأبيات من كلام العرب شواهد، لكن فيه كلام كثير، هل يصح عطف العطف على الضمير مثل هنا الهاء ضمير المجرور عطف الظاهر عليه قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى يكون معطوف على الهاء، هل يصح هذا أو لا؟ كثير من أئمة اللغة منعوا منه، والواقع أنه ورد ولكنه قليل في كلام العرب. وبغض النظر عن هذا وكما سبق المعنى الظاهر والله تعالى أعلم يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن أيضا ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في الكتاب. وهذه الآية كما سبق التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني من المهور والنفقات، فلا تعطى مهر مثيلاتها، وترغبون أن تنكحوهن كما سبق أنها تحتمل معنيين، أن المقدر يحتمل أن يكون في فيكون هكذا وترغبون أن تنكحوهن في أن تنكحوهن في نكاحهن، إذا جعلت أن وما بعدها في تأويل مصدر تقول في نكاحهن، أو تكون المقدر عن وترغبون أن تنكحوهن أي عن نكاحهن عن نكاحهن، والآية تحتمل هذا وهذا، فإذا كانت جميلة أو ذات مال رغبوا في نكاحها ولا يعطونها مهر مثيلاتها يهضمونها لأنها يتيمة، وإذا كانت لا جمال فيها ولا مال لربما رغبوا عن نكاحها ولربما عضلها لأنها تشركه في ماله، أو كما كان أهل الجاهلية إذا ألقى عليها ثوبا، يعني الوارث إذا مات الميت جاء وارثه فألقى عليها ثوبا فحبسها لا تستطيع التصرف بنفسها، فإن كان يرغب في التزوج منها تزوج وإلا أبقاها من أجل أن يأخذ هذا الميراث الذي قدر لها، فلا تذهب إلى أحد آخر ولا تذهب لأهلها، وترغبون أن تنكحوهن. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فنهاهم الله عن هذا وعن هذا، في كل حالة هم منهيون عن ظلم هؤلاء النسوة هؤلاء اليتيمات في حال الرغبة بهن والرغبة عنهن. والله أعلم، لعلنا نتوقف هنا.